الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، الآية 90 من سورة النحل يبين الله جل وعلا أنه يأمر عباده بمعالي الأمور ويحذرهم من ضدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. آية عظيمة جامعة لأنواع الخير يمتن الله جل وعلا بها على عباده، أنه يبين لهم الطرق السليمة ويثيبهم عليها ويجازيهم. من ذلك أن الله جل وعلا يأمر بالعدل، والعدل هو الإنصاف والقسط في الأمور كلها، تعامل الإنسان مع نفسه ومع أهله ومع جيرانه في معاملاته المادية وغير المادية. يجب أن يتحلى الإنسان بالعدل سواء ما كان الحق لك أو كان الحق عليك. فالله تعالى يأمر بالعدل، فليس للإنسان بحال إذا صار له نفوذ أو سلطة أو قدرة أن يظلم غيره أو أن يجور في حكمه أو أن يتعدى على حق لم يبح له. والله جل وعلا يأمر بالعدل، كما أنه جل وعلا يأمر بالإحسان، وهذا زيادة على العدل. فالإحسان هو بذل المعروف والعفو عن أخطاء الآخرين وتحمل هفواتهم، وهذا يأمر الله تعالى به. ويأمر أيضا بإيتاء ذي القربى، أي إعطاء الأقارب، إعطائهم حقوقهم والإحسان إليهم والتوسعة عليهم، وهذا من صلة الرحم. فأقاربك تبر بهم وتسقي إليهم معروفك سواء كان معنويا أو حسيا، تقدم لهم خدمة أو تساعدهم في مال أو تقضي لهم حاجة أو تيسر لهم أمرا عسيرا عليهم، فهذا من إيتاء ذوي القربى. أمور ثلاثة يأمر الله تعالى بها وهي من مجامع الخير، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يحرم وينهى عن الفحشاء فحش من قول او عمل في قائمة ذلك الزنا واللواط والقذف ونحوها من الامور. والمنكر هي المعاصي بجميع انواعها سواء كان فعلا لمحرم او ترك لواجب، وتدخل في هذا المعنى. والبغي هو التعدي وتجاوز الحد، ويدخل فيه دخولا اوليا الخروج على الولاة الذين تمت لهم البيعة وقام شأنهم في أمر المسلمين، فالبغي عليهم اعتداء على المجتمع كله. والبغاة أنواع، إما أن يكونوا قطاع طريق أو يكونوا دعاة إثارة فتنة وإيجاد بلبلة بين الناس وخلق اضطراب وفوضى بين الأمة، مما ينتج عنه الخوف والقلق عند أفراد المجتمع وجماعته. يعظكم لعلكم تذكرون، أي يوجهكم لما فيه الخير بالموعظة التي يستفيد منها أهل الذكرى الذين ينتبهون ويتذكرون إذا ذكروا. هذه الآية الكريمة قال عنها عدد من الصحابة ومن تبعهم إنها جماع الخير، وإنها تشمل ما يعرض للناس في هذه الحياة. ولهذا تلاحظون كثيرا من الأئمة في خطبة الجمعة يقرؤونها في آخر الخطبة لتنبيه الناس لهذا الأمر. إن الله يأمر بثلاث وينهى عن ثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يعظكم لعلكم تذكرون. فالذين يتذكرون معاني هذه الآية، هذه الثلاث التي أمر بها والثلاث التي نهي عنها، هم أهل المعرفة والاستفادة مما يتلى عليهم. والإنسان في هذه الحياة تعرض له هذه الأمور أو بعضها، فيجد نفسه محتاجا لتذكرها لئلا يقع في شيء مما نهى الله عنه، او يقصر في اتيان شيء مما امر الله به. فالله يامر بالعدل ويامر بالاحسان ويامر بصله الارحام. وزمننا هذا يظهر فيه كثير من الجو، ويظهر فيه غفلة شديدة عن الإحسان، وكثير من الناس لا هم له إلا نفسه ولا يبالي ببذل إحسانه للآخرين. قد يكون جارا، قد يكون قريبا، قد يكون زميلا، لكن لا هم له إلا نفسه ولا يبالي بالآخرين. فنفعه قاصر عليه ولا يسنيه للآخرين، والإحسان هو بذل معروف للآخرين، وإحسان غير واجب لكنه زائد عن الواجب. وأما الواجب فإنه يدخل ضمن العدل، وإن كانت جاءت بعض ألفاظ الإحسان يقصد بها ما هو واجب، كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالإحسان للوالدين واجب ولازم ولا حد له. والإنسان إذا تأمل هذه الأمور التي أمر الله بها وجد نفسه محتاجا إليها جميعا، والأمور التي نهى الله تعالى عنها يجد نفسه أنه يجب عليه الحذر منها كلها، لأن ما نهى الله عنه في هذه الثلاثة شر، والله تعالى ينهى عن الشر، ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وهذه كلها من الشرور. فلا يوقع الإنسان نفسه في شيء من ذلك، ولا في وسائلها وطرقها الموصلة إليها.
وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنفاسا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة، إنما يعلمكم الله به، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون.
ثم بعد هذا أمر الله جل وعلا بالوفاء بالعهد، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. الوفاء بالعهد أمر واجب، من عاهد فيجب عليه أن يوفي بما عاهد عليه الله. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، فالوفاء بالعهد متحتم على من عاهد. ولهذا فنقض العهود يعتبر من الكبائر، والوفاء بالعهود من الطاعات ومكارم الأخلاق. من أوفى بما عاهد عليه الله سيؤتيه أجرا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكرم العهود والاتفاقات والمواثيق مع المشركين ومع اليهود، وما كان ينقض العهد، ولكنهم هم الذين ينقضون العهد. فإذا نقض الطرف الآخر حينئذ لا وزر عليك ولا إثم عليك، لأنك لست الذي نقضته، وإنما الذي نقضه الطرف الآخر. والمسألة الثانية قال: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. نقض الأيمان أي مخالفة الأيمان بعد أن أكدها الإنسان والتزم بها. وهذا فيما يتعلق بحقوق الآخرين. أما إذا كان اليمين يتعلق بذات الإنسان ورأى غير هذا اليمين خيرا منه فإنه الأفضل له أن يتراجع عنه، كما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمينه فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، أي أن الله جل وعلا هو المتولي لأموركم المتكفل بها المطلع عليها. فلا تقولوا في العهود والمواثيق، وإنما أنفذوها كما اتفقتم مع الآخرين. إن الله يعلم ما تفعلون. فإذا أن أحدا أراد أن يقول فإن الله تعالى مطلع عليه وعالم بخيانته يحاسبه عليها. ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. لا تكونوا كالمرأة التي تغزل غزلها وإذا أحكمته قامت ونقضت. وهذه امرأة بمكة من قريش كانت تغزل وإذا أنها انتهت من غزلها قامت ونقضته، وسميت حمقاء مكة، سميت بحمقاء مكة لأنها تفسد عملها بنفسها. فأنزل الله تعالى فيها مثالا مثلا: ولا تكون كالتي نقضت غزلها، لأنها مشهورة بينهم معروفة بينهم. ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، أي من بعد إحكام وإبرام جيد. أنكاثا أي إفسادا له وتخريبا له. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، أي تتخذون أيمانكم خديعة ولا تريدون أن تضروا بها، وإنما يحلف الإنسان لأجل أن يخادع الطرف الآخر بأنه صادق فيما التزم به. أن تكون أمة هي أربى من أمة، بمعنى أن تحلفون للناس إذا كانوا أكثر منكم ليطمئنوا إليكم، فإذا أمكنكم الغدر بهم غدرتم، فإذا كان خصمكم أكثر منكم حلفتم له الأيمان القوية، فإذا وجدتم فرصة تنقضون فيها العهد والميثاق فإنكم تعملون ما يحلو لكم. إنما يبلوكم الله به، أي أن هذا العمل وهو الالتزام بالمواثيق والعهود والأيمان والوفاء بذلك هو اختبار وامتحان ليتميز من يفي وينفذ العهد ومن يكون فيه. والخيانة مرض خطير وخبيث، ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. إذا مر الإنسان بهذا الموقف فقال وغلب صاحبه فإن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد، بل سيكون هناك محاسبة بين يدي الله، والله تعالى يعلن النتائج ويشهد عليها القلائل. وليبينن لكم يوم القيامة موقفكم الخائن الذي كنتم فيه من عاهدتم بما كنتم فيه تختلفون، أي تتنازعون مع خصومكم ومع من عاهدتم معه وتعاهدتم معه. وهذه الآيات تبين لنا شمول الإسلام وتنظيمه لأحكام الناس، سواء كانت اتفاقات دولية أو ثنائية بين الناس، بين أحد الناس، فكل أمر منظم، وليس للإنسان أن يتلاعب بهذه الاتفاقات والمواثيق ويقول فيها، فإذا خان فالويل له. وليس يقتصر العقاب على عقابه في الدنيا، وإنما هناك عقاب أخروي وهناك فضيحة يفضحه الله أمام الخلائق في موقف يوم القيامة، ويبين خيانته التي خان فيها، سواء كان خان في بيعة أو في معاهدة خاصة أو معاهدة عامة أو يمينا أظهره واحتج به وهو ليس بصادق فيه. مجاهد رحمه الله كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر منهم واعز فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون أولئك الذين هم أكثر واعز، فنهوا عن ذلك. وهذا يوم أن كان الناس أمما وأوزاعا متشتتة، فإذا عقد اتفاقا وعهدا مع هؤلاء فرأى طرفا آخر أقوى منهم نقض العهد مع هؤلاء واتفق مع أولئك لأجل أن يتمالأ مع هذا القوي على أجل ذاك الضعيف. وهذا له صور في هذا الزمن في بعض الاتفاقات التي تحصل بين دول ضد دول أخرى، يكون كما هو مشاهد الآن ومعمول به بالتمثيل الدبلوماسي بين الدول، فإذا رأت دولة لها مصلحة في دولة قوية لكن لا تحقق مصلحتها إلا إذا أنها انسحبت من تلك الدولة الضعيفة، فتخلع يدها مما بينها وبين الدولة الضعيفة لتبرم اتفاقا ومعاهدة مع تلك الدولة القوية، وتتيح بهذا المجال لتلك الدولة القوية لتأخذ هذه الدولة الضعيفة. هذا داخل في هذا المعنى الذي ذكره الله في هذه الآيات. وبهذا ندرك أن تنظيم أمور السياسة جاء في القرآن، وأن هذا القرآن كما قال الله جل وعلا عنه استبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. لكن كثيرا من الناس وخاصة في هذا الزمن لا يعلمون بهذا لأنهم لم يكلفوا أنفسهم قراءة وتدبرة، ويذهبون لمعرفة ما في القوانين الدولية والمنظمات الدولية من تنظيمات ويطلبونها متناسين ما عندهم من الخير. نسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الدين وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول الإنسان يصلي خلف الإمام في صلاة العصر، وعندما رجع الإمام في الركعة الأخيرة خر ساجدا داهيا، ودون أن يأتي بالركوع ثم سلم مع الإمام ماذا يترتب عليه؟ إذا تذكر بعد السلام مباشرة وقام وجاء بركعة ثم بعد ذلك سجد للسهو فإن صلاته، وإذا طال الفاصل فإنه يعيد الصلاة كاملة، لأن الركوع ركن من أركان الصلاة وصلاة هذا فاقدة لركن فلا تصح. يقول رجل لا يصلي أبدا ومات، هل نعزي أهله فيه؟ نعم أهله يعزونه لكن لا يترحم عليه. أنت تسلي الحي وتخفف عنه مصيبته لأنه مسلم، ولكن لا تترحم على ذلك ما دام أنه مات وهو على تركه للصلاة. يقول أنا آتي من بلاد للعمرة، في بعض الأحيان نصل قبل الظهر ونكون مرهقين من السفر، فهل يجوز لنا جمع كذلك المغرب والعشاء إذا لم نستطع أن نأتي كل الأوقات؟ إذا كان الإنسان في مكة فإن المساجد في مكة في كل حي، وليس للإنسان أن يتخلف عن الصلاة حيث منادى لها، لكن إذا كان كما ذكر السائل أنه سيأتي ويجلس في مكة 4 أيام فأقل ووصل في وقت هو مرهق فيه وإلى الآن لم يدخل وقت الصلاة ونام ناويا جمع التأخير الظهر مع العصر فلا شيء عليه. أما إذا كان سيجلس في مكة أكثر من 4 أيام فإنه يعتبر مقيم وليس له أن يجمع من حين وصوله إلى مكة، لا يترخص برخص السفر. يقول كلمة لواط هل هي صحيحة؟ مع أن البعض يقول لا يجوز نسبتها لأنها اسم باسم النبي لوط عليه السلام. لوط عليه السلام هو الذي بعث إلى القوم الذين يعملون الفاحشة التي لم يسبقهم فيها أحد من العالمين، وكانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء، واشتهر هذا الاسم اسم لواط على من يعمل هذا العمل وهو ليس منسوبا إلى لوط وإنما هو منسوب إلى قوم لوط. وإن كان التعبير الأدق والأسلم أن يقال عمل قوم لوط، لكن درجت عبارات كثير من أهل العلم على أنهم إذا ذكروا الزنا وذكروا الشيء الآخر معه قالوا اللواط، وليس المراد نسبته إلى لوط عليه السلام وإنما نسبته إلى قوم لوط. يقول هل يجوز لي أن أعطي عمي من مال الزكاة لأنه صاحب أسرة كبيرة وليس له أي دخل إلا ما يعطيه له بعض أبنائه الذين لديهم عمل له دخل محدود؟ إذا كان له أولاد عندهم من المال ما ينفقون فيه على أنفسهم وعلى والدهم فوالدهم ليس من مستحق الزكاة. وإذا كانت إذا كان ما عند الأولاد لا يكفيهم هم وأبوهم معنى أنهم لو أنفقوا مالهم على أنفسهم وعلى الزكاة فيعطى والدهم ويوفى حقهم لهم فيكفيهم، لأن الأب له أن يتملك من مال ولده ما يحتاجه ولا يضر الولد. إذا كان الوالد محتاج وجبت عليه النفقة من أولاده، وإذا كان أولاده أغنياء لا يجوز أن يعطى هو من الزكاة ولا تصح الزكاة له. يقول عندنا مساجد فيها قبور في مؤخرها وينذرون لها ويصلون فيها، صلاتهم صحيحة أم لا؟ وهل يجوز أن نصلي فيها؟ المسجد إذا كان فيه قبر داخل أسواره فلا تصح الصلاة فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ويقول عليه الصلاة والسلام في القبور لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، فلا يجوز بناء المساجد على القبور ولا يجوز دفن الموتى داخل المساجد، والسابق منه ما هو المستحب والجديد يلغى. فإذا كان المسجد بني أولا ثم دفن فيه فينبش القبر، وإذا كان القبر أولا وبني عليه المسجد فيهدم المسجد ولا يجوز الصلاة. وأما النذر لهذه القبور فهذا شرك، واعتقاد أن هذه القبور تنفع أو تضر أو يصلى إليها أو يتمسح بها ونحو ذلك فهذا كله من أبواب الشرك المحرمة التي هي مجال لمحاكاة أبي جهل وأبي لهب في عباداتهم التي كانوا عليها. يقول ما مدى صحة ما ورد أن الإنسان يقف عند قبر قريبه بعد الدفن بمقدار ذبح الجزور وتوزيعها؟ هذا ورد في الدعاء له. النبي عليه الصلاة والسلام بعدما دفن أحد الصحابة قال لهم استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. قال بعض الصحابة وأنه بقي يدعو له بمقدار ما تذبح الجزور وتقسم، فهذا هو المقصود من هذا، وليس المراد أن يجلس عنده فقط، وإنما المراد البقاء بعد الدفن للدعاء له والاستغفار وسؤال الثبات له. يقول ما حكم من يقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه؟ هل هذه عبارة صحيحة؟ لا، هذه العبارة غير صحيحة، إنما العبارة الصحيحة أن يقول الإنسان الحمد لله على كل حال، والله جل وعلا لا يقدر مكروها إلا وفي خير، قد يكون في ظاهره أنه مكروه ويترتب عليه خير، أو يقول كن هو لك مكروه لكنه لغيرك أمر حسن، فيقول الإنسان إذا أصيب مصيبة الحمد لله على كل حال، إذا وقع عليه أمر لا يسره يقول الحمد لله على. يقول هل يصل ثواب قراءة القرآن للوالدين إذا كان أميين سواء كان أحياء أو أموات؟ إهداء ثواب قراءة القرآن محل خلاف بين أهل العلم، الذي يراه كثير من أهل العلم ومتمشي مع الدليل أن الذي يصل ثوابه هو ما جاء الدليل عليه من الحج والعمرة والصدقة والدعاء، فهذه جاء الدليل يدل على أن ثوابها يصل لأصحابها. وأما قراءة القرآن فهذا بعض أهل العلم جوزه بعموم الطاعات، بعض الآخر منع من لعدم الدليل. يقول نرى بعض الناس يعاندون رجال الهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يرد عليهم، ما حكم ذلك؟ هؤلاء ما وضعوا إلا الخير وبيان الخير للناس وهم لا يتكلمون مع أحد إلا إذا رأوا منه تقصيرا، ولا يقصدون النساء لأحد، وإنما يقصدون نفع الإنسان الذي وجد عنده غفلة في أمر من الأمور لتداركها، فهو صديق لك وحميم وناصح، وليس مؤذي ولا معاند لك حتى أنك تتعامل معه بالعناد. وعلى شك أن هذا الأسلوب الذي يتخذه بعض الناس في رفض قبول الخير وهو مبني على جهل لمعرفة الخير، فيريد أن لا يقبل نصيحة من ينصحه. والواجب على الإنسان إذا أسدي إليه معروف أن يفرح به ويصر ويشكر من أسدى إليه معروف. يقول إذا قرأ المصلي وهو قائم بدل الفاتحة التحيات وهو ناس في صلاة السنة، هل يعيد الصلاة أم ماذا؟ على كل حال فاتحة بالنسبة للمنفرد والإمام ركن لا تسقط بحال ولا يتحملها غيرهما، بخلاف المأموم فالإمام يتحملها، لكن بالنسبة للمنفرد وبالنسبة للإمام لا تصح الصلاة إذا لم يأتي بالفاتحة في كل ركعة. فإذا قرأ تحية بدلا عنها ولم يقرأ الفاتحة فإن صلاته لا تصح. إذا كانت نافلة وأراد أن يعيدها فهذا راجع إليه، لكنها لا تعتبر ولا يعتد بها ما دامت ناقصة ركنا من أركانها. يقول أخي مقيم بالدمام محضر اليوم إلى مكة لأداء العمرة، ما هو المكان الذي يجب عليه أن يحرم منه لأداء العمرة؟ يحرم من السير، يرجع إلى السير ويحرم منه لأنه قادم لأداء العمرة وهو لم يحرم، فيجب عليه أن يحرم من الميقات الذي مر به والذي يأتي من الزمان، فالعادة يمر بالسير ويرجع إلى السير من إحرامه. هذا يسأل سؤال عن المهاجرين، يقول سمعت أن المهاجرين الذين هاجروا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يسكنوا مكة بعد الهجرة إلى المدينة ولا حتى بعد الفتح، كان هذا صحيح؟ يقول هذا غير صحيح، لأنهم جاءوا إلى مكة وسكنوا فيها، وعدد من الصحابة سكن في مكة ومنهم ابن الزبير. يقول بالنسبة للحلق أو التقصير أي قدر من الشعر يصح به التقصير؟ أن يعمم الإنسان شعر رأسه للتقصير سواء أخذ كثيرا أو قليلا، يعني مقدار ما يأخذه، سواء كان أخذ نصف الشعر يعني نصف كل شعرة، أو أنه أخذ ربع كل شعرة أو ثلثها أو أقل، أو أخذ الشعرة ولم يبقي إلا شيئا يسيرا في أصوله، كما لو ترك 1 ملي أو 2 ملي، فهذا يعتبر من التقصير وليس من الحمل. وهذه المسألة بعض الأخوان يسأل فيها، يأخذ عندما ينتهي من النسك من ناحية واحدة شعيرات يسيرة ويكتفي بهذا، فهذا لا يسقط عليه في الحقيقة أنه هو التقصير الذي جاء في القرآن، لأن الله تعالى يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي ومقصرين رؤوسكم، فالتقصير مثل الحلق يعمم الشعر حيث أنه يكون من جملة شعر الرأس، والشعر الذي يقصر هو شعر الرأس لا غير، ليس هناك شعر آخر يقصر منه في النسك غير شعر الرأس. هذا يقول المقيم بالقصيم لأداء العمرة من أين يحرم؟ هو من أي جهة جاء، إن كان جاء من جهة الطائف إنه يحرم من السير، وإن كان جاء من جهة المدينة يحرم من أبي العز، فالإنسان يحرم من الميقات الذي يمر به. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما وقف مواقف قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من أراد الحج أو العمرة، فأقرب المواقف إليك هو الذي تحرم منه، وإذا أتيت بالطائرة تنظر إلى أقرب ميقات إليك تحرم منه إذا حبيت. يقول بالنسبة لتحريك السبابة في التشهد الأخير، هل هي في كل تشهد أم له موضع؟ له موضع خاص وهو عند ذكر الله، عندما يقول التحيات لله يرفع إصبعه، الصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ورفع الصعب. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. رفع الصعب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهكذا فهي ترفع عند ذكر الله جل وعلا. يقول اللذين قدما من القصيم ومن الدمام هم الآن بمكة ولم يحرما، فمن أي مكان يكون إحرامهم؟ يكون من الزين إذا كانوا قدموا لأداء النسك، أما إذا كانوا لم ينوا العمرة أبدا وإنما بعدما وصلوا إلى مكة طرأ عليهم أن يأتوا بعمرة، وفي هذه الحالة يذهبون إلى التنعيم ويحرمون منه. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.